لك يا أخي إن الجميع مسافرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. بعث الله تعالى جميع أنبيائه ورسله بالهدى ودين الحق، أمرهم أن يأمروا عباده بعبادته وحده جل وعلا، ألا يشركوا به شيئا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أمر الله تعالى العباد بطاعة هؤلاء الرسل فيما يدعونهم إليه من عبادة الله عز وجل. بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام محمدا، وجعله آخر هؤلاء الأنبياء، وجعل شريعته هي خاتمة الشرائع، وجعل كتابه مهيمنا على جميع الكتب. كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعامل مع أصحاب الديانات الأخرى، سواء الديانات السماوية التي تعتمد على نبي نزل إليه، على نبي بعث إليهم وعلى كتاب نزل إليهم من السماء كاليهودية والنصرانية، أو مع الديانات الأخرى كالمجوسية والهندوسية والبوذية وغيرها؟ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم؟ ما هي مواقفه مع أصحاب تلك الديانات؟ كيف كانت سماحته صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف كان رحمة للعالمين، ليس رحمة للمؤمنين ولا رحمة للمسلمين ولا رحمة للمصدقين والطائعين، كلا، بل هو رحمة للعالمين. تعالوا نقف اليوم على عدد من المواقف من حياته عليه الصلاة والسلام لننظر فعلا كيف كانت سماحة الإسلام مع الأديان الأخرى. يسعدني أن تبقوا معنا.
تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هكذا قال ربنا جل وعلا، وهو يبين أن لكل أمة منسكا، أي لكل أمة دينا تدين به لربها جل وعلا. هذه المناسك، أعني الشرائع التي جعلها الله تعالى لهذه الأمم، لا تختلف في أصلها، بمعنى أن جميع الأمم أوحي إليهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكنهم يختلفون في طريقة الصلاة، طريقة الصيام، كم عدد أيام الصيام، كم عدد ساعاته، كم عدد ركعات الصلاة، كم سجود، كم ركوع، إلى غير ذلك. تعالوا نبحث كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأديان، كيف كان يتعامل. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب أيضا الذين معي. الله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. لما ذكر الأمم السابقة وكيف كانت شرائعهم، قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك، يعني أنت، على شريعة من الأمر، كما كان موسى على شريعة من الأمر، عيسى على شريعة من الأمر، كذلك أنت على شريعة من الأمر. طبعا الأمم السابقة كان عندهم أصول العبادات، يعني مثلا لما ذكر الله عز وجل مريم، قال: يا مريم اقنتي لربك وإيش واسجدي واركعي مع الراكعين، إذا كانت تصلي. زكريا قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. إذا زكريا كان يصلي مع زكريا من بني إسرائيل. شعيب قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ عيسى يقول: وأوصاني بإيش؟
بالصلاة
والزكاة ما دمت حيا. إذا كان يصلي وكان يزكي، لكن طريقة الصلاة وطريقة الزكاة هذه التي تختلف، ربما كان عنده كذا ركوع كذا سجود، يعني يكون فيه نوع من الاختلاف بين أمتنا وبينهم، لكن هم على شريعة ونحن أيضا على شريعة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهودي والنصارى؟ طبعا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالسلام والود والإحسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته فيطرق عليه الباب جار له يهودي خياط، يعني حتى ليس رئيس من رؤساء اليهود، لا، رجل بسيط ويشتغل خياط على قد حاله كما في مسند الإمام أحمد، فيقول: إني أدعوك إلى طعام. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: طيب أنت ليس لك وجاهة في قومك، أنا آتي أضيع وقتي عندك، بعدين أنت، يعني أنا ماذا سأستفيد من المجيء إليك؟ لا، قال: نعم. فأقبل إليه فإذا الرجل يضع للنبي عليه الصلاة والسلام خبز شعير وإهالة سنخة. خبز شعير يعني من أردى أنواع الخبز، وإهالة سنخة يعني سمن متغير الرائحة، حط الخبز في السمن وكل، هذه الوليمة حقته. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشكره ويأكل ويفرح بهذا الطعام ويتبسم إليه ويتلطف. أنا ما بيني وبينك الآن حرب،
صح،
وليس بيني وبينك عداوة شخصية. صح أن تقول عزير ابن الله وتقول إن الله فقير ونحن أغنياء، لكن ما يمنعني هذا من أن أتلطف معك لأجل هدايتك إلى الحق. وهذا الذي كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم من التعامل الرائع مع أصحاب الديانات الأخرى رجاء أن يهدوهم إلى الحق. يعني بدل ما كان أولئك مثلا ينسبون لله عز وجل ما لا يليق به، المقصود أنه يهدى إلى الحق وإلى الخير. عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يوم من الأيام في المدينة رجلا يهوديا يسأل الناس، يعني يشحد من الناس. فقال له عمر: أما عندك مال؟ يعني ما عندك مال يغنيك عن سؤال الناس؟ فقال: لا والله ما عندي مال يا أمير المؤمنين، ما عندي مال. فقال: سبحان الله، أكلنا شبابك، يعني لما كنت شاب كنت تشتغل وتدفع الجزية، فلما كبرت نضيعك؟ لا والله. ثم أمر له بعطاء، يعني براتب من بيت مال المسلمين، أمر له بعطاء وهو يهودي. ومع ذلك يقول عمر: لا بد أن نكفلك كبيرا كما أنك لما كنت شابا كنت تدفع لبيت مال المسلمين. كذلك عمر، القصة المشهورة مع عمرو بن العاص، لما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على مصر. فجرت خيل لعمرو بن العاص لابنه، يعني مع خيل لرجل يهودي سباق، فغلب خيل اليهودي خيل ابن الأمير ابن عمرو بن العاص، فغضب ابن عمرو بن العاص وقال: خيلك غلبت، وكف على وجهه. فغضب اليهودي وذهب إلى عمرو بن العاص، قال: ابنك لأجل أن خيلي غلبت خيله أعطاني كف على وجهي؟ قال عمر: ما عليه، حاول يهدأ الأمر. فذهب اليهودي من مصر حتى وصل إلى المدينة، سافر وذهب إلى عمر بن الخطاب. يعني انظر أيضا، يعلم الرجل أن عمر سوف لن ينظر إلى مسألة أنك أنت أصلا تقول الله تقول عزير ابن الله، وأنت أصلا تقول أن الله فقير ونحن أغنياء، أنت تقول يد الله مغلولة الساهر من يقتلك. لا، يعلم عمر، يتعامل معه بالعدل. فلما أقبل إلى عمر أخبره بالقصة، فأرسل عمر إلى عمر، قال: تعال أنت وابنك. يومين ثلاثة أربعة إلا جاء من مصر حتى وصل إلى عمر. فلما وصل إليه بعد أيام أرسل عمر إلى اليهودي، قال: أحضر اليهودي عندي. فجاء اليهودي إليه، فسأل عمرو بن العاص، فإذا الكلام صحيح، فقال لليهودي: خذ هذه العصا واضرب بها على ظهر ابن الأكرمين، لأنه قال خذوان ابن الأكرمين، فضربه بها حتى أوجعه، ضرب الولد. ثم قال: ومل بها على صلعة أبيه، فإنه ما ضربك إلا لأجل أبيه، يعني لأن ابن عمرو بن العاص ضربك. فالمقصود من هذا أنهم كانوا يتعاملون معهم بالعدل. حتى علي رضي الله تعالى عنه، طبعا أنا أقول هذا الكلام يعني حتى نعلم يا جماعة أن اليوم، يعني ربما يشاهدنا الآن عدد من إخواننا المقيمين في الخارج، يعني أوروبا اليوم فيها أكثر من 50 مليون مهاجر عربي، من سواء من الجزائر ومن ليبيا، من الصومال، من مصر، من العراق، اليوم أيضا كثروا من فلسطين، من لبنان، أيضا من اليمن، من السودان، من بلدان كثيرة جدا الآن هم مهاجرون إلى هناك. بعضهم حصل على جنسيات البلد وبعضهم لم يحصل بعد. فأحيانا يرون أولئك القوم مع أنهم غير مسلمين يتعاملون معهم تعاملا أعدل من تعامل المسلمين أنفسهم في بلدانهم. يعني مثل ما قال عمرو بن العاص لما ذكر الروم الأوروبيين، قال: وهم أمنعهم من ظلم الملوك، يعني هم ما يظلمون الشعب. فيرون أحيانا بعض العرب لما يذهب إلى هناك يقول: يا أخي الآن هذه أخلاق الإسلام، ليست أخلاق الإسلام التي نراها في بعض بلدان العربية. شوف كيف كان أصلا المسلمين لما كانوا متمكنين وهم رؤساء الدولة، وكان الناس يلجؤون إليهم، اليهود يلجؤون إليهم والنصارى يلجؤون إليهم، شوف كيف كانوا يتعاملون. مر علي رضي الله تعالى عنه، دخل علي رضي الله عنه مرة إلى السوق، فرأى درعا يبيعها رجل يهودي. الدرع طبعا هو لباس من حديد
حرب،
يلبس في الحرب. نظر علي رضي الله عنه إلى الدرع وتأمل، فإذا الدرع يعرفه علي، فقال له علي: من أين هذا الدرع؟ قال: هذا صنعته، يعني أعطاه كذا أي سبب. فقال علي: لا والله هذا الدرع درعي وأنا أعرفه، شوف هو الحلقة الفلانية فيها كذا ومن هنا مقطوع قليلا، هذا درعي أعرفه، سقط مني يوم خيبر قبل سنوات، سقط مني الدرع، ويعني كيف وصل إليك؟ فقال له ذلك اليهودي: لا، هذا درعي وأنا أملكه ومالك حق. فكان علي رضي الله عنه هو الأمير، هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت. فاحتكم هو واليهودي إلى القاضي. فلما دخلوا على القاضي قال القاضي: يا أمير المؤمنين، ما عندك من شهود؟ قال: عندي ولدي الحسن. قال: لا، الولد ما يشهد لأبيه، عندك شاهد ثاني أن هذه درعك؟ قال: لا والله ما عندي شاهد ثاني، لكنها درعي وأعرف وصفها وأعرف ثقلها وأعرف شكلها، وسقطت مني في اليوم الفلاني، لكن هذا جاء وسرقها. فقال القاضي: يا أمير المؤمنين، لو كان عندك شاهدين لحكمت بها لك، لكن ما دام ما عندك شهود فالدرع أحكم بها اليهودي.
سبحان.
فقال اليهودي: سبحان الله، الآن يعني هذا أمير المؤمنين وهذا القاضي يشتغل تحت يده، يعني موظف عنده، ومع ذلك يحكم لي وأنا يهودي على أمير المؤمنين، ثم دخل في الإسلام. المقصود يا جماعة أن سماحة الإسلام نفسه مع الأديان الأخرى، أنا أحيانا يتصل بعض الإخوة من أوروبا ويقول: يا شيخ، أن يوجد أشخاص أحيانا يدخل إلى البقالات ويسرق بعض الأشياء مسلم، فنقول له: ما يجوز. فيقول: لا، هذول نصارى، حتى لو يعني إذا كانوا نصارى جاز أن نأخذ من أموالهم. وهذا غير صحيح، وهذا أمر محرم، وهذا يعطي صورة يعني قاتمة مظلمة عن الإسلام. والمشكلة أن هؤلاء يمثلون الإسلام، وأن أولئك يتعرفون على الإسلام من خلال تصرفات هؤلاء. أيضا ابن عمر كان له موقف عجيب مع جار له يهودي لما ذبح شاة، أذكرها لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا وصف الله تعالى نبيه وحبيبه سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذبح غلام عنده شاة في البيت، فقال له عبد الله بن عمر: وزع منها على جيراننا ولا تنسى جارنا اليهودي. قال: أفعل. وبدأ يذبح ويعلق الشاة. جلس عبد الله بن عمر 10 دقائق، كان معه أشخاص، ثم التفت قال: هل انتهيت من الشاة، من تقطيعها يعني؟ قال: ليس بعد. قال: إذا قطعتها فلا تنسى جارنا اليهودي. مرة ثانية قال: حسنا. ثم بدأ يشتغل عبد الله بن عمر ويتكلم عن اللي عنده، ثم أذن للصلاة، فأراد أن يخرج فمر بالغلام فإذا هو لا يزال يقطع. قال: إذا انتهيت فلا تنسى جارنا اليهودي. عجيب، هالثلاث مرات المتتابعة يعني كلها لأجلها اليهودي. نعم، لذلك يا أخي ترى أن أولئك القوم كانوا حتى لو لم يدخلوا في الإسلام عندهم من الحب للإسلام والولاء للإسلام والميل إلى الإسلام والرغبة في عدل الإسلام أكثر من ميلهم أحيانا إلى دينهم الأصلي. صحيح. أنهم وجدوا فيه ما لم يجدوا في غيره.
صحيح.
طبعا إلى اليوم يستطيع الإنسان أن يعني يبقى معطيا لمثل هذه الصورة الناصعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا إياها. يا ناصر،
في بعض الأوائل الأخيرة يعني الشباب إذا شافوا مثلا اليهودي أو النصراني فتلقى يحده، أو أنه
حد بالسيارة
يرجمه. فما
يرجمه كيف يعني؟ يرمي عليه حصى،
يرمي عليه حصى ألبى أي شيء وجوز السيارة.
والله يا أخي هذا لا يجوز، يعني هذا مما ينفر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين. ثم قال: فمن أما منكم الناس فليخفف. يعني إذا كان يا جماعة يعني يعتبر إمامة التطويل في إمامة الناس تنفير للمسلمين عن الصلاة، وهو قاعد يصلي وهم مسلمون، فما بالك يا أخي بالذي ينفر غير المسلمين عن الإسلام بمثل التعاملات، يعني إما العبوس في وجهه، إما تأخير رواتبهم. أحيانا كل واحد عنده مجموعة من العمال، ربما هندوس بوذيين كذا، فيؤخر رواتبهم أحيانا عنهم، فيبدأ هذاك يقول: وين يا أخي سماحة الإسلام ولين الإسلام وعطف الإسلام وعدل الإسلام؟ هذا اللي رأيناه من عدل الإسلام. أو أحيانا تكون خادمة، يعني قبل كم يوم واحد يسألني يقول: يا شيخ، عندنا خادمة صار لها عندنا 7 سنوات، وهذه الخادمة أنا لم أعطيها رواتبها. يقول: والآن 7 سنوات لم يعطيها رواتبها. لاحظ، يقول: والآن اجتمع لها مبلغ كبير جدا. يعني لاحظ، 7 سنوات، نفرض أنها في كل سنة راتبها مثلا إذا هو 1000 شهريا 12000، أضرب 12 في 7 يطلع 70، يطلع تقريبا 84000 ريال. هذا من وين سيحضر لها 84000 ريال الآن فجأة وهي تريد أن تسافر؟ ثم إنه ظلمها، المفروض أنها تسافر كل 2 سنين إلى أهلها.
بالضبط.
يا أخي، هل يرضى أنه يعني يحال بينه وبين أهله وذريته؟ فالمقصود أنه يعني كان يظلمها في مالها. فلما يأتي واحد يا أخي غير مسلم ثم يتعامل معه المسلمون في ماله فيظلمونه فيه، في الأخلاق فيعبسون في وجهه ولا يتعاملون التعامل الحسن. ثم يقولون له ادخل في الإسلام، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين العدل، الإسلام دين المساواة، الإسلام دين الإحسان. قال بالله أي عدل وأي مساواة وأي إحسان؟ أنا ما رأيت منكم إلا أنكم أخرتم رواتبي وعبستم في وجهي وتعاملتم مع التعامل السيء. لذلك والله يا أخي لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعاملات بعض الناس اليوم مع غير المسلمين لكان عليه الصلاة والسلام أول المنكرين على هؤلاء، ولا أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أتشرف أنكم تنتسبون إلى الإسلام لأنكم ما أعطيتم صورة طيبة عن الإسلام، لا بأخلاقكم ولا بأمانتكم ولا بعدلكم ولا بحسن تعاملكم مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى المقوقس، مقوقس كان حاكم الإسكندرية وكان نصرانيا، وقبل هديته لما أهدى إليه، أرسل إلى كسرى هدايا، أرسل إلى هرقل، فكان عليه الصلاة والسلام يرسل ويقبل هدايا، أرسل إلى النجاشي قبل أن يسلم وقبل منه أيضا هدايا. فهل هذا يعتبر تنازل وتقديم تنازلات عن الدين؟ كلا، احنا عندنا ضوابط الواحد ما يتخلى عنها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وفي رواية قال خالفوا اليهود والنصارى، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. لا، هذا ما في والله تنازل عن ديني. لما قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في صحاف لا تشربوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، الآنية الكأس والصحاف الصحن، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي اليهود والنصارى في الدنيا وأنتم لكم في الآخرة تستمتعون بها. لو جاء واحد وقال أنا والله من باب يا أخي ترطف معهم باب دعوتهم كذا، أنا تعال خلني يعني أكل معهم في بالملاعق الذهب والفضة، نقول لا، احنا عندنا حدود. صح، أنا ممكن أصل معهم في التلطف وغيره إلى رقم، إلى الخط رقم 60 70 80، لكن عندي حدود شرعية. لو قال تعال والله من باب التلطف معنا، تعال احضر معنا اليوم عندنا حفلة راقصة، أقول لا عاد الدين يمنعني. قالوا كل معنا خنزير، هذا يعني من باب التلطف معنا وأنك تحسسنا بسماحة الإسلام، نقول إيه بس سماحة الإسلام ليس تساهل الإسلام،
منعت.
نعم، يبقى عندك ضوابط. لو قال يعني للمرأة مثلا انزعي حجابك حتى تعطي صورة طيبة سماحة الإسلام، نقول لا، هذه يبقى عندك ضوابط. نعم، هذه تنازلات. صدق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لما يطلبوا منه التنازل عن أشياء، لما قالوا أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، وش رأيك؟ خلاص نصير يعني قريب
على أن اتفاق يعني.
بيننا اتفاق. قال لا، وأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يتمنون أنك تتنازل حتى يتنازلون. يا عبد العزيز،
يعني هذا ما يمنع أن نقيم حوارات معهم أو مثلا يكونون أصحاب لنا، لكن يكون فيه ضوابط معينة للشيء هذا.
أحسنت. هو طبعا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بينهم وبين أولئك اليهود صداقات، بينهم مؤانسة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه جاره اليهودي هذا وهو خياط، تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل عنده وهو عابس الوجه مكفهر الجبين ويأكل لقمتين ويطلع؟ أكيد يا أخي إنه أنا ضيف عنده، فالأصل إنه يعني يجد مني من اللطف وال يعني التعامل يعني الجيد ما يليق أن يتعامل به الضيف مع من يعني أضافه. أما أنه عازمني وأنا أتعامل معه أيضا بعبوس، كلا، تكوين صداقات معهم ما في بأس، التبسم الضحك إلى آخر
مخالطتهم
ما في بأس، مخالطتهم يا أخي نبغى أنهم يعطونا صورة طيبة عن الإسلام. أنا مرة كنت في جنوب أفريقيا ذهبت للدراسة، فكنت في معهد، فلما جئت كان معي كتب عن الإسلام، فأردت أن يعطيها الطلاب ما تقبلوا. لما جاء من غد ذهبت معي بتمر، وكان معي معمول هذا البسكوت بالتمر وقهوة وفناجيل سعودية، رحت بكرة بالقهوة وشربتهم، طبعا هي مرة القهوة السعودية بس عاد يسر الله وشربوها يعني
ما حط سكر فيها شيء ما كان في سكر،
وكان يأكلون من التمر يقولون هذا يعني كويس. لما جاء من بكرة أظن والله ما أدري إيش وديت معي أيضا. لما جاء اليوم الذي بعده وديت الكتب معي، فتلاقطوها وفرحوا بها. حتى أن واحد من المدرسين في الفصل المجاور لنا جاء وقال بعد الفسحة، يعني بعد ما عرف، لأن أعطيت المدرس أيضا عشان ينجحني، فقال ما فيها نجاح أصلا هي اللغة يعني، فقال المدرس الآخر قال أنا سمعت في كتب عندك يا محمد أعطني من الكتب. فالمقصود من هذا أنك أنت إذا فعلا أحسنت تقديم الإسلام إليهم بلا شك هو الأسلوب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه إليهم. الله يجزيكم خير شباب. أيها الأحبة الكرام، كما جرت عادتنا في آخر كل حلقة لنا مقطع من المقاطع المنتشرة في الانترنت وفي غيره، نحن نعلق عليه على عجل، نخرج إلى هذا المقطع ثم نعود معكم بإذن الله.
تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
أشهد
أن
لا إله إلا
الله
وأشهد أن
محمدا
رسول
الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد
أن
لا إله إلا
الله
وأشهد
أن
محمدا
رسول
الله.
الله
أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
حياة رحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون.
هذا فعلا موقف وقع في ألمانيا، الشباب يبدو أنهم جزاهم الله خير يعني اختاروا. كنت ألقي محاضرة، في أثناء المحاضرة دخل هذا الرجل وجاء وجلس أمامي يعني بيني وبين الصف الأول، فاستغربت حتى من طريقة جلوسه وأن المكان ضيق. فلما انتهت المحاضرة وكاد أنه يؤذن المغرب، كنا في رمضان كانت المحاضرة العصر، رفع يده، فهو ما رفع يده طول وأنا أقول في أسئلة سألوا إلا هو، فقلت له خلاص اسألني بعد الصلاة الآن احنا بيأذن بنفطر. قال أنا ما عندي سؤال، أنا جاي أريد أني أدخل في الإسلام.
إيه
والله. فقام وقال أنا إيطالي ساكن في ألمانيا وأعجبني حقيقة سماحة الإسلام ولطف الإسلام، ثم قال وأنا عندي سوبر ماركت واشتغل عندي أخ تونسي.
أيوه.
يقول أنا ما أعرف عربي، لكن هذا التونسي دائما كل ما أراد أن يسوي شيء يقول بسم الله بسم الله بسم الله، حتى هو قاعد يقولها بالأكسنت حقه. يقول فمرة ركب معي التونسي في سيارتي وبشغل السيارة ما اشتغلت، فقال للتونسي قل بسم الله، قلت بسم الله واشتغلت. ما أدري عادي مصادفة ولا فعلا إيه. عاد أنا قلت في نفسي الحمد لله أنها اشتغلت يعني. يقول فبدأت أبحث عن الإسلام وأسأل هذا التونسي عن الإسلام وكذا، ثم جئت إليكم الآن أنا داخل في الإسلام. فسبحان الله يا أخي، ترى فعلا المسلمين، أنا أقول لإخواني المقيمين في الخارج خاصة وكل من يحتك مع غير المسلمين، ينبغي نعطيهم الصورة الناصعة فعلا عن الإسلام
صلى الله. وفعلا يا أبو عبد الرحمن يعني حنا لما نطلع للخارج نحب أنهم يعاملوننا بلطف وبحسن في المقابل،
لذلك نحن لابد أن نعاملهم مثله. صدقت، صلى الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وينفعنا وإياكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.